اللقاء مع الموسيقار الإبداعي السوري نوري إسكندر. المؤلف الموسيقي نوري إسكندر ولد عام 1938 في دار الزور في سوريا من عائلة هاجرت من مدينة أورفا التركية. بدأ حياته الموسيقية منذ العاشرة من عمره، حيث ابتدى دراسة الكمان في حلب، ثم ذهب إلى القاهرة عام 1959 ليدرس الموسيقى في المعهد العالي للتربية الموسيقية المصرية. فيما بعد درس الموسيقى الدينية الإسلامية في حلب، وكذلك الموسيقى السريانية القديمة. عمل مدرساً للموسيقى قبل أن يصبح في عام 1996 مدير المعهد الموسيقي في حلب. ساهم الموسيقار نوري إسكندر في تأليف موسيقى العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، وقدم عروضاً في عدد من العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين وبروكسل وجنيف. وبمناسبة احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية، أصدر الدكتور نوري إسكندر ألبومين، أولهما رؤية والثاني تجليات. في البداية، هل يمكننا أن نتحدث عن موسيقى عربية مستقلة عن الطرب والغناء، خاصة أن الطرب والغناء يحتلان حيزا هاما في السجل الفني للمجتمع العربي؟
أولا شكرا لاهتمامك للموضوع واختيارك أن نعمل حوار مع بعضنا. السؤال بالنسبة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية كلمة كبيرة مفتوحة بأكثر من 15 قطر عربي، وكل قطر له خصوصياته ومميزاته، بس صارت العادة يسموا موسيقى عربية. كل موسيقى غنوها بالعربي يسموا موسيقى عربية، وهذا فيه مجازفة شوي، ما كتير مريح. أنا ممكن أحكي عن الموسيقى السورية بشكل مريح ضمن اختصاصي أكثر مما أحكي عن بقية الشغلات، مع أنه هنري فارمر في كتابه دراسات تاريخية عن موسيقى عربية ركز وكرس أن الموسيقى العربية تأثرت بالموسيقى الفارسية جدا في مرحلة تطورها من عصر الإسلام إلى الأموي العباسي. هي الفترات تأثرت بالموسيقى الفارسية. الكلام هذا مبالغ كثير فيه وما أقبله أنا، لأنه الناس اللي يجوا دخلوا بها البلاد مع تبشير الدين الجديد في سوريا والأقطار العربية الأخرى تأثروا بموسيقى هذه البلاد وجذورها وثقافتها وحضارتها، فأثرت فارس شوي في الموسيقى العراقية نوعا ما. هذا كلام معقول، بس في سوريا وهل اتجاه نحو الغرب والجنوب كان قليل تأثيره. نرجع إلى الموضوع، الموسيقى العربية السورية منذ أن أسمع الموسيقى بهال 50-60 سنة أسمعها 90% منها غنائية مقترنة بالكلمة، الشعر العامية والفصحى، وقليل جدا 2% نسبة من الموسيقى البحتة اللي ما فيهاش كلمات، عبارة عن افتتاحيات، مقدمات، سماعي، لونجا، أشرف، من هالنوعيات اشتغلوا قليل فيه. كان التوجه للموسيقى الغنائية. هذا ليس معناه أن الموسيقى السورية مقترنة إلى الأبد مع الكلمة والأغنية. الأغنية مع الكلمات مرحلة من مراحل الموسيقى بدها تصير تطور عنها إلى الموسيقى البحتة من غير كلمات حتى يدخل في عمق الموسيقى التجريدي اللي تفصيله صعب وعميق. فكلما تأخرنا في الموسيقى الغنائية تأخرنا في تطور الموسيقى. لذلك ضروري كثير، وعم نشوف الأيام الشباب الجدد الخريجين في المعاهد في العواصم العربية ابتدوا يتجهوا للموسيقى البحتة، في كتابة موسيقى بحتة إن كان درامية في المسرحيات أو المسلسلات، أو موسيقى بحتة الأوركسترا بصيغ وبقوالب عالمية جديدة وقوية. لكن نسبة الأعمال قليلة أمام نسبة الموسيقى الغنائية في العالم العربي. والغنائية من أهم شروطها تلبي مشاعر الناس ورغباتهم في الاستمتاع، وهذا حق طبيعي يعني ما أحسن من الغير. لكن لجانب هذا لازم يكون في خط ثاني وخط قوي في الدخول في عالم الموسيقى البحتة من غير كلمات وبصيغ مفتوحة فيها تفاعلات، فيها تباينات، فيها علاقات جدلية بين هالجمل لخلق موسيقى تحقق دوافع داخلية من ذات الإنسان، عمق الإنسان. وهذا لسه نحن في بداية الطريق فيه. مشان هيك أتمنى الجهات المعنية يهتموا ويركزوا على الموسيقى الآلية أو الغنائية بأسلوب علمي نسميه بين قوسين أسلوب كلاسيكي العالمي اللي ممكن يكون فيه تطور أكثر وأكثر. أما الغنائي وحده، الموسيقى الغنائي في الأغاني وفي الملاحن العادية وفي الشغلات، نبقى في الوسط من دون أن نتطور كثير.
يعني كموسيقى مستقلة مثل السيمفونية، وفكر بالسيمفونية، ليس هناك سيمفونيات عربية سورية؟
في موسيقيين من 1940 فكروا وتوجهوا إلى قسمين، الموسيقيين الجادين يعني، قسم فكروا إنه بحاجة إلى أعمال جديدة بحتة وحاولوا يكتبوا، كتبوا كونشيرتو سيمفوني وما يتبعه من فورمات متعددة، لكن ابتعدوا عن المقامات العربية الشرقية اللي فيها مسافات أرباع، على اعتقاد منهم أن هذه المسافات لا تخدم في الهارموني والبوليفوني اللي تعلموها في بلاد الغرب في أوروبا وغيره. هذا الاتجاه اتجاه صرف، صاروا يترجموا مثل ترجمة الموسيقى الغربية من الموسيقى الغربية إلى موسيقى عربية جديدة، ووضع جملة جملتين شرقي فيها من مقام لهوان بلا مقام حجاز. طبعا العملية لا تكفي أن تخلق موسيقى عربية بحتة جادة، صار كوبي كثير ناس اشتغلوا هذا الاتجاه. كان فيهم منهم أبو بكر خيرت الله يرحمه، في عزيز شوان في مصر، وفي فلسطين كان في يوسف خاجو عرنيطة، في سوريا كان في أستاذ صلح الوادي الله يرحمه، وطلاب جدد تخرجوا وأنا كمان واحد منهم أساهم في الموضوع. القسم الثاني بيؤمنوا أنه ممكن في الموسيقى الشرقية العربية ذات المقامات إيجاد عالم جديد من الموسيقى، لكن هالمؤمنين بهذا وقعوا في أمام صعوبة كبيرة، كيف سوف يدخلون في المقام وفي هذه الأجناس والمسافات ويعملوا علاقات جديدة بوليفونية وهارمونية. هذا أصعب شيء، لأن المدرسة الهارمونية والبوليفونية موجودة في الموسيقى العالمية الغربية لا تساعد ولا تعطي حل إشكالات الموسيقى العربية. إذا استعملنا هالقواعد الغربية ضمن المقامات الشرقية، المقام بيضيع شخصيته وما بيبقى هو، معناته خسرنا خسارة كبيرة من أساس مهم اللي هي الأجناس والمقامات. أنا آمنت أنه ممكن في هالأربعة يصير تجديدات. تميت شي 30 سنة من بعد التخرج 64 حتى الآن أقوم بتجارب كيف نعمل بوليفوني المقام العربي وكيف نعمل هارموني. هارموني ليست على نظم الموسيقى الغربية، هارموني بمفهوم الكتل الموسيقية، الكتل التي تعزف دفعة واحدة مثل أكورات. هالكتل لكن بيكون مشتق العناصر من ضمن الأجناس، والأجناس علاقتها ببعضها كذلك الكتل ببعضها اللي يخلق عالم جديد من هارموني. هذا قسم منه حسن اتوفق فيه، لسه كمان بده بحث القسم الاخير من شغلي المشروع تبعي، انه ادخل دخلي اكثر من هيك، اكثر مما دخلت في السنوات، ان شاء الله بكمل بزبط معي.
عرف عنك انشغالك بالموسيقى السورية وبحثك عن جذورها بغرض تدوين هذه الجذور ونقلها من تراث شفوي معرض للضياع. كيف يمكنك أن تعرف هذه الموسيقى السورية وهذه الجذور؟
سيدتي، الموسيقى السورية كانت هاجسي كما أن الموسيقى السريانية هاجسي. في فترة من الفترات لأسباب سياسية إيديولوجية همشت أمور كثيرة في الفن في المنطقة في سوريا بالذات بتعصب شوفيني في الإيديولوجية العربية، فلم تعطى مجالات لا للموسيقى السريانية لا الكردية لا الأرمنية لا التشركزية لا الفولكلورية. موسيقى في سوريا موسيقى ملونة لها ألوان عديدة على عدد الشعوب اللي عايشين في سوريا تراثهم، فهم مشوا هدول بقي عنوان موسيقى عربية بأسلوب إيديولوجي كتير سطحي، تابعوا السنوات الطويلة من الإنتاجات اللي بيخدم الشعارات اللي بيخدم كذا، وكانت الموسيقى دائما تتقدم لكن ببطء. هذا كان هاجس الموسيقى السورية اللي هي نايمة مهمشة، ومنها السريانية وغيرها لازم تصل على الوجود. وبالصدفة أنا كنت شمس في الكنيسة، أعرف اللغة السريانية والألحان الجميلة المرتبة ضمن طقوس خلال أيام السنة وفي الأعياد الرسمية بأسلوب رائع جدا وبأسلوب درامي جدا، بتشوف في كتير وكل المقاطع الموسيقية أو الاحتفالات الموسيقية الدينية في الكنيسة مبني على أساس بناء موسيقي، إما بأسلوب تتابع وإما بأسلوب درامي مسرحي. مثلا في أسبوع الآلام في قسم في الأعياد مثلا خميس الغسول، بعد ما الجودين جوقتين بيقرأوا وبيرتلوا رواية ما حصل في تلك الليلة وين وصلوا وين كذا، وقف المحل قال عن الرواية، بيطلع الفعل المسرحي على المذبح، بيطلع الكاهن اخذ دور المسيح، بيطلع معه اثنين على الشماس دور التلامذة، وقفوا كيف بيصيحوا كيف بيقعدوا كيف بيقلوا كيف بيغسلوا رجليهم بيربط هذا، كل هالامور باسلوب درامي باسلوب لحني، وبعد ما يخلصوا بيكملوا التراتيل الاخرى للتعبير عن هالحالة، وبعدين بيكملوا بطواف ضمن الكنيسة كمان تعبير عن هالحالة، بعدين بيرجعوا بيكملوا بالرواية السردية من جانبين. فكان في هالموسيقات الطقوسية السريانية في أعمال درامية جميلة كتير بحسب شبهه للأسلوب، أما لا مو قصدي اليوناني بس بيشبه اليوناني، بس في المعابد السورية القديمة ما قبل المسيحية كان فيها الأجواء، كان إلى جانب المنشدين العدد كبير والآليين العازفين ورئيس الجوقة للمنشدين موجود في المعبد الوثني يقوم بدور خلق عالم روحي جديد مع الآله الوثنية إلى آخره، وكيف تصارعوا وكيف تم التفاصيل الانتصار إلى آخره، كل هذول بأسلوب درامي كانوا بيقوموا في المعابد السورية القديمة بها الأساطير والملاحم. لذلك هذا بقايا في الموسيقى السريانية من هاك اللي كان موجود في المعبد الوثني. وجهة نظر خاص كتير، المسيحية والإسلام، المسيحية عنا في البداية قطع كتير من أجنحة إبداعات الموسيقيين الوثنيين في سوريا قديما، حتى من شعرهم من أعمالهم قسم منهم حرقوا بأسلوب حقير جدا، وبقي من بقية الدراما في الموسيقى السورية القديمة هالشغلات اللي عم بقول في أسبوع الألام ربطوها مع موت المسيح ومعاناته وقيامته إلى آخره. وعندما جاء الإسلام وفي آية كتير شهيرة بما معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بما معنا بجوز الله كلمة ذكريني. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قطع بترا أي علاقة درامية بين شخصية دينية في الإسلام. كان الإسلام الزروع هو الله، الناس والأئمة واسطة وسيلة للكذا. فأجى الإسلام أخلى وأبعد الدراما الموسيقى السورية بعدا هائلا، إلى درجة راضية بالزور إنه شوي يرتل القرآن بصوت جميل بموجب حديث شريف إنه إنه الأداء الديني بصوت جميل واعتبر كويس. لكن قضي على الدراما الموسيقية في العصر الإسلامي. إيه العالم كله عم يعمل موسيقى في كل العالم، في موسيقى عادية، في موسيقى درامية، في موسيقى تدخل لجوا تتفلسف مع روح الإنسان. كل هدول ضاعت عنا. في عنا مشرح جميل منغني، شكله جميل، فورم تبعه ولحنه بيخليك تعمل طربا إلى آخره. وأنا بسمع 200-300 سنة هذا المعروف عنا، الموشحات والقدود تعمل تنبسطي تستمتعي فيه. لكن الموسيقى ما هيش وبس. الموسيقى ما هي طرب؟ الموسيقى رواته مو بالطرب، لكن طرب جزء من العناصر الهامة كثير في الموسيقى المحلية عنا. في شيء أهم كمان، فهالأهم كله ألغي. وقت ألغي الدراما وألغي الحرية في دخول في الموسيقى بإبداعات جديدة بشكل عام في العصر الإسلامي، تمينا نغني أسلوب جمالي، مدرسة الجمالية في القدود والموشحات ومعها رقص السماح. طبعا هذا الخط أخذه بسعة قوية في البلاطات وفي القصور عند الأمراء والخليفة والخمرات كمان. أما الموسيقى الشعبية اللي كانت بعيدة عن الخط المعروف اللي حتى الآن كارسينه نحن، الموسيقى الشعبية في 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 سوريا في مناطقها المتعددة سهولا وجبالا بقيت ضمن القرى. في هالموسيقى الشعبية في بقايا الموسيقى القديمة اللي ما ماتت، طاعت في الهواء، لكن موجود قسم منها في الوجدان الجماعي عند الناس الساكنين. بالأسلوب الشعبي بتشوفي فيه شغلات خاصة، نفسه خاص، هذا بيجي جاي من محل بعيد وخرج اعتماد عليه لبناء موسيقى جديدة مستقبلية. هالموسيقى الشعبية أهملت من جديد، صار في اعتناء في من 20-30 سنة، 40 سنة كتر، لكن صار اهتمام حكي نظري أكثر ما يكون عملي. عملي ما سوينا شيء حتى الآن. جمعت قسم من هالموسيقى قسمها، لكنها لم تدرس، لم تحلل، لم توضع في جداول ميوزيكولوج حتى يحللوا والطلاب يستفيدوا منه. فبقينا في حالة نكرر ما قيل من مئات سنوات، وكأنه الجزوة الداخلية في الإبداع عنا همت. كل هدول وأنا بسمع الموسيقى السريانية في الكنيسة بحس في روعته، في بنائيته. قلت هذا لازم يرجع للناس، لأن هذا ملك الناس، ما بيكون محصور ضمن جدران الكنيسة. فتعلمته، نوضت المدرستين الرهاوية وغيره، عملت روك كورالات، سمعتهم هون هوني، سمعت هون في دمشق للطلاب الموسيقي معهد العالي، كثير ناس راحوا يدرسوا ويتخصصوا بهالشغلات. كل هذا نرجع نسمع الموسيقى اللي فيها معاني موسيقية، مضمون موسيقي جميل في الألحان القديمة، نبني عليه موسيقى جديدة معاصرة بأسلوب علمي دقيق. هذا كل الظروف اللي كنا في حالة خمول شجعني إنه أتحمس زيادة على الموسيقى السريانية ونظهره للناس، للشعب يسمعوا. ما في محل عملت في مكان ما كونسير صغير مع الموسيقى السريانية باللغة السريانية في أي مكان إلا الناس كانوا متأثرين فيه كتير من غير ما يفهم معنى الكلمات. من أوروبا ناس هيك يندهشوا ما شو الموسيقى الروحانية الكويسة، هون يسمعوا ينبسطوا ما بيعرفوا سريانية. معناته من روح الروح، من روح الأمة هذا فيها الموسيقى موجودة، فليش ما يسمع يصير حركة إبداعية جديدة. ما بدي أحكي كتير حتى أتقيد به خطوة خطوة معك.
شكرا. الوقت على كل حال اللي بدك اياه قادرين يعني نكرسه. هذا يقودني الى سؤال، يعني علاقه ما بين تاثر الادب العربي في عصر النهضه بالقراءات التوراتيه والملحميه وبالادب العالمي، وكيف نتج عن هذه التاثيرات ادب جديد غني. هل هذه الحال تنطبق على الموسيقى السوريه بشكل عام وعلى انتاجك الموسيقي بشكل خاص؟
صراحة الموضوع مهم كثير، لكن هذا لم يحصل في الموسيقى في سوريا، أقصد سوريا الكبرى يعني المنطقة، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، في المنطقة ما حصل هيك، لأنه نحن بالكاد لسا ما نعرف موسيقى بلدنا شو. بس قديما حتى السوق كان واضح جدا، وخاصة في العصر المسيحي، القرون الأولى للمسيحية. الكنيسة الأولى في فلسطين 36، كنيسة أخو يعقوب أخو الرب، بعدين كنيسة في أنطاكيا، بعدين في أورفا. في البدايات الكنائس المؤمنين كتروا عملوا كنيسة ويقعدوا يصلوا، ما في شيء طقوس غير وثنية، طقوس مسيحية جديدة ما في، فاضطروا ياخذوا من مزامير الموسيقى العبرية اليهودية وقصص أخرى عن أنبياء وعن موسى، في شيء قدوس قدوس إلى آخره، في 10-15 مادة معروفة مذكورة في الكتاب اللي بيعطيك ذاكرتي عم تخوني أجيبها لله. كل هدول تأثروا في البداية موسيقات مسيحية والموسيقى السريانية بالذات، لأنه من أوائل الكنائس في سوريا الموسيقى الكنيسة السريانية في أنطاكيا وروها تأثروا بالموسيقى اليهودية الثلاثية. وفي القرن الثاني كل ما عم بيكتر، القرن الثالث وصلنا على الثالث، كانوا الناس فكروا بقى يحضروا نصوص يعني طقوس. بعد ما ألغوا الطقوس الموسيقية الوثنية الرائعة ألغوا، إجوا أخذوا هالموسيقى تأثيرها من الموسيقى العبرية هالشغلات اللي ذكرت منهم، بعدين صاروا يبنوا على الموسيقى الشعبية المحلية السورية، على موسيقى المبدعين وعلى الموسيقى الوثنية القديمة بالكلمات جديدة مسيحية، حطوا شكلوا ورتبوا النص وصلوه للقرن السادس السابع، كانت نصوص كطقوس تكملت كويس ولحنيا توسع وصار عليه غالب الطابع السوري في الموسيقى الكنسية السريانية، وفي قسم منها تأثرت باليونانية في شيء حتى يذكر بالأعداد تقريبا شيء 50-60-70 لحن يوناني ترجم إلى السرياني. هذا من أعمال الموسيقيين مثل كوزما، واحد تاني اللي بتذكر اسمه يوحنا الدمشقي وغيره، هدول شافوا التراتيل اليونانية اللي ما فيها مشاكل طبيعة وطبيعتين جميلة، هي أخذوا ترجموا ورتلوا في السرياني تحت عنوان الألحان اليونانية قانوني يونوية. هالقانوني يونوية استمرت حتى الآن بيرتلوا في الكنيسة، بس خف عددهم، بقي في الكنيسة الرهوية في شي 10-8 والباقي تقريبا ضاع لأنه لم يدون كلها في وقتها. وفي كاتدرائيات أخرى مثلا في ماردين وغيره خف عدده أكثر وأكثر. المهم هذا الموسيقى اليونانية تأثيرها، أما الموسيقى العبرية كانت تأثيرها في البداية وكثير مهم أساس، وبعدين صارت موسيقى ذات شخصية خاصة. بس تأثير هالموسيقى والطقوس وبناء الموسيقي كانوا تأثروا بالتوراة كثير، قصص التوراة من المزامير بدءا إلى قصص الدينية موسى ولا غير أنبياء نسيانهم كل تفاصيلهم وشلون لعبوا دور. وفي قراءتين مهمتين في عنا في القداس أو في احتفالات، في قراءة عهد الجديد في قراءة عهد القديم، عهد القديم من التوراة، التوراة إذا داخل في في في, في الطقس في البنية الأساسية في الطقس معناته فكريا لاهوتيا تأثروا كثير، موسيقيا تأثروا أقل، بس مو حديثا هذا في القرون 6-7 من الأوائل، أما من جديد ما في شيء. لان هون اي واحد سوري بريد يسمع موسيقى يهوديه يتثقف عليه يفهم ياخذ فكره عنه ما عنده شو بسموه ما عنده مراجع. بيضطر الواحد اذا كان كثير جي على باله بيسال في بلاد برا من اصدقائه وين في موسيقى يهوديه مشان ياخذوا يسمعوا. جربت كم مرات اخذ هيك شغلات اسمع عشان اكون اعرف الى اي درجه في علاقات. في شيء بده دراسه من جديد بس ما بسكي فرصه انه الى اي درجه هدول يعتبروا كنسيج. الموسيقى السريانيه بالذات السوريه والموسيقى العبريه. لانه مره كنت في لندن عن صديق من شيء 20 سنه 30 سنه صديقي فنان قلت له خذني على كنيس بدي اسمع ما في شيء. اخذني وانا قاعد عم اسمع استغربت اللغه العبريه قريب من السريانيه بتعرف. بعدين الهند الاداء الريستاتيف وكذا قلت لصاحبي بوشوشته يا اخي كانه هذا عم بيشبه شغلاتنا كثير. قال ايه ايه. وبعدين طلعنا وانا متاثر التاثيرات بس ما حسيت اكمل. طبعا هذا الموسيقى العبريه القديمه الشرقيه. اما العبريه الجديده اللي صار في اوروبا صاروا يغنوا على مسافات السلم الموسيقي المعدل بعيد عن الجو عن الموسيقى السريانيه. اما القديمه العبريه القديمه اللي عايشوا في بغداد ولا في حلب ولا في فلسطين هالمحلات في شيء لازم دراسه جديده بدقه اكثر واكثر.
هذه هي التاثيرات الدينيه ولكن تاثيرات الموسيقى العالميه على الموسيقى السوريه.
الموسيقى العالميه تاثروا الموسيقيين في العرب في بلاد العرب كثير وانبهرنا كلياتنا بالموسيقى العالميه في البدايه. بعدين انا وقفت يعني كلياتنا غلطنا. انا واحد منهم. كان هاجسي بعد التخرج انه نعمل توزيعات كوراليه بالاسلوب الغربي انه جميل كورال الاوروبي بتعرف قديش جميل بالهارمونيات. مره عم ساوي هيك شيء كان حاضر عنا واحد ميوزيكولوج روماني سويسري اسمه ايفار شموت شفالر كان عم بيسمع التوزيعات. سألني ليش عم توزع؟ ليش هالتوزيع؟ جواب ما عرفت اجاوبه. حسيت فيما بعد انه ليش؟ هو اذا بدي جاوبه مشان ابهار الروحي في هالكورالات بس هي بعيده عن التراث الموسيقي الغنائي تبع الكنيسه. فحسيت في شيء خطا وقفت من يوميها. ما عاد اعمل توزيعات على الالحان القديمه الا في حالات بوليفوني وشرقي بحت. صرت اتغلب على الصعوبه صرت اسوي بوليفوني هارموني شرقي من غير الغربي حتى صار ايجابيات اكثر. فالتاثيرات الحديثه في الموسيقى العالميه كثير. الفورمات كثير مهم. فورم الصيغ اللي بدنا نكتب عليها الصيغ المفتوحه فورم السوناتا فورم الروندو وغيره والدراما الموسيقيه العالميه تاثرنا بس ما حسنا لسه نتملكه كما يجب من خلال مقاماتنا الموسيقية. هلا أنا توجهي بيختلف عن أصدقائي كلهم. أنا على المقام الشرقي العربي اللي فيه أرباع هذا اللي بيساوي منه بوليفوني بيساوي فيه بده يعمل منه دراما بده يعمل منه هارموني بخصوصية محلية تفتح إذا نشحت كويس بصير بسمو عند العالم كله. إذا ما أحسن بيجي غيري بيكملوا بصير حسن وحسن. هذا تأثر كثير هو بس تأثر مباشر وتقليده هذا اللي بيضرنا كثير. شباب جدد عم يدرسوا برا هلا بيرجعوا من برا اول ما يبلشوا في التعليم بيساووا موسيقى افانجارد موسيقى حديثه اللي اوروبا عم تساوي. لك يا شباب انا عمري 70 سنه انتم شبابات لسه راسا بنعمل موسيقى حديثه مثل اوروبيين. غلط. نعمل موسيقانا المحليه نطوره شوي شوي. التطور بينبع من حاجتنا من داخل الموسيقى بنساوي حداثه محليه خاصه مو نقلدهم بس ما بيسمعوا. الواحد يتعلم على كيسه.
في حديث لك مع جريدة الأخبار عام 2009 قلت إنك تشعر بالأسى على حال الموسيقى العربية. هذه هي جملتك. يعني كيف يمكن هذا ونحن لدينا مؤلفون مبدعون أمثال الرحابنة ومرسل خليفي وناصر شمة وغيرهم؟
الموسيقى العربية بشكل عام في حالة ما هي مريحة، أنا قلت تعبانة أكثر، كلام صح، بس مو معناته ما بنوجد إلى جانب هذوليك موسيقيين عمالقة مبدعين وعلى رأسهم الرحاب رقم واحد، لأنه عاصي الله يرحمه والجروب تبعه كانوا فعلا من اللي أخذوا من الموسيقى الشعبية والدينية السورية السريانية القديمة، بنوا بناءات فيها دراما، بناءات متعددة ويخلي الواحد يفتخر فيه. أما بقية الأسماء اللي ذكرت عنهم ما كثير وافقك، ناصر شمة لم يقدم أي جديد في الموسيقى لا في مفهوم تطورها ولا في مفهوم المعاني الموسيقية، فقط تعلم التكنيك بلا 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 كثير بيعمل هذا وبيمشي فيه وبيحاول يسيطر يهيمن على الناس بهالتكنيك، ناس بسطاء بينضبعوا. لكن حتى ذكرت كمان انه كان بوقت بيشرح حالة الموسيقى اللي بده يعزفه، هذا من أفشل وأسوأ الأساليب اللي ممكن موسيقي يكون فيه. أنا ما في أي موسيقي في العالم احترم نفسه قام شرح موسيقى بعد العزف.
هذا السؤال سيأتي فيما بعد، ولكن
تستغني. إيه عم بس أسمع. أما هو عندما يأتي ويشرح، طبعاً هو ما عارف ليش عم يشرح، لأنه اللي عم يعزفه ما في جهة التعبير اللي عم يفكر فيه، يتوهم أن كيف الصاروخ وقع من فوق إلى هالملجأ، طلع الصوت الكروماتيك اللي ساندو هذا مو موسيقى، هذا مسخرة بلا بلا سلسلة، هذا الضحك على عقول الناس البسطاء السذج. إذا كان عنده شوية حس موسيقي فني أبصر يقدم هذا، يفكر الجملة الموسيقية مضمون الداخلي للجملة الموسيقية وتطورها فيما بعد هو اللي بده يخلق العالم التعبيري للإنسان، والتعبير ليس وصفي كما هو يصفه في حالة الحرب والمأساة والموت، في تعبير بأسلوب آخر غير اللفظي في الموسيقى اللي هو تركه راح يحكي لفظ ويعزف شكل تاني. فهذا أسلوب كتير بدائي وأسلوب غير موسيقي. أي موسيقي محترم في العالم إلا إذا واحد بيشرح شوينبرغ بده يشرح أسلوبه الجديد كيف عم يساوي هاتونال وليش راح هيك يشرح، بعدين بيعطيك نماذج التجريبية تبعه، بس ما بحط لك تحت عنوان مواضيع معنوي معاني، لا مجرد تجريد هائل. ستراميسكي كمان شرح موسيقى تبعه، عمل محاضرات، بس ما حكى إيش بدي يساوي موسيقى تبعه ومعاني تبعه، في شرح موسيقي بحت قائم لحاله تجريدي يعتمد على النظرية المنطلقة منه هالموسيقي المبدع شوينبرغ ولا ستراميسكي ولا الفرنسي نسيت اسمه ولا بتذكر اللي بيساوي التجديد معاصر جدا، في له مبدأ منطقة عقلاني فلسفي، وما في شرح شو القطعة عم تحكي شو القطعة عم تعبر، التعبير الداخلي قائم لحاله في الموسيقى الحديثة مش شرح كلمات مثل ما بيساوي الأستاذ ناصر شما. هذا هيك. أما أستاذ زياد رحباني فيعمل جهدا جاهدا في الإبداع، ومدرسته تخصص فيه بصدق بينه وبين حاله لخلق عالم جديد من المعاني الموسيقية البسيطة، من معاني الحياة البسيطة إلى موسيقية تعطي الفرح والتعبير عن حالة الإنسان المعاش اللي بيعيشه. بينما أستاذ مرسيل خليفة أيضا ركب في البداية مطايا الإيديولوجيا بشكل قوي على مبدأ النضال، وأنا ماني ضد النضال، كل فنان بيكون مناضل ممكن الإيديولوجية هيك ولا هيك ولا هيك، بس عندما يسخر الإيديولوجية من أجل الموسيقى، طبعا الناس الإيديولوجيين ببساطة ما عندهم فهم موسيقي راح ينبسطوا على الكلمات الإيديولوجية أكثر من لحد ما ينبسطوا. فعمل مرحلة طويلة في أستاذ مرسيل خليفة، حصل عليه شعبية كثير كويسة، محسود عليه فرحاً مو يعني زعلان، يعني إنه عمل جماهير صاروا يحبوا يغنوا أغانيه، عرفتي شلون؟ طبعاً هو بيعرف إنه هذا مو نهاية الأطار، هذا بدايته النهاية اللي بلش يكمل هلا فيه، يكتب أعمال موسيقية جديدة بحتة أوركسترالية، إلا حديث فيها في يوم من الأيام في وقت آخر. ف ففي تفاؤل في موسيقيين اخرين في العالم العربي، في مصر في مؤلفين، في تونس في غيره، موسيقيين جادين بيكتبوا كويس، بس المؤسف انه نحن متجهين اتجاه ما في علاقات صله بين بعضنا. التلفزيونات ما عم يجيبوا هالاعمال يسمعوه للجمهور، للناس الموسيقيين، حتى يصير لقاءات نشوف شو عم يشتغلوا، كيف عم يحلوا الاشكاليات. هذا تقصير كبير من الاعلام العربي في كل الدول العربيه، انه ما عم يوصلوا الشباب اللي عم يقوموا بتجارب موسيقيه مع بعضهم. ايش عم يتوصل؟ في السنه عملوا ندوه واحده، اجمعوا هدول نسمع بعضنا نتناقش وين الصعوبات، انه في اشكاليات في الموسيقى العربيه الشرقيه، في اشكاليات كيف بدنا نحلها؟ نتعاون مع بعض، ما في شيء. لذلك انا لا اعرف عما يحدث في المغرب او في تونس، او اني ما بعرف ايش عم يصير هون الا بالصدفه. لا ادري هيك بزعل حاله وضع الموسيقى العربيه في البلد.
اعود الى ما قلت عن ناصر شما انه يشرح كل قطعه موسيقيه قبل عزفها. سؤالي هو، هل يحتاج فعلا الجمهور العربي لهذا الشرح ليتيقظ فيه الحس الموسيقي والجدليه التي تثيرها هذه الموسيقى بين العقل والروح؟
الجدليه التي تخلقها اي موسيقى لا تلزمها كلمه ولا ربع كلمه للشرح. الجدليه الموسيقيه البحته هي بنفسها هي الشرح، هي اللي عم تعطي شروحات موسيقيه بحته غير كلاميه عقلانيه منطقيه. الموسيقى ليست مدلولات معاني، موسيقى تجريد اكثر معاني اعمق روحيه، عندما تتجادل هذه الجمل المعاني هي التي تخلق المعاني الذي يجب ان الموسيقى تحكي عليها. مؤلف عاجز من هون لمليون سنة أن يحسن يعبر يشرح الموسيقى اللي كتبوه، شلون كتبوه، يحطوا بكلمات. أصلاً عين ما حدا بسبب الشغل. فعلاً مو قصدي إنه أستاذ ناصر شم عنده حضور جميل، تكنيك كويس، لكن فكر موسيقي بيلزمه كتير لسه حتى يحس بالفكر الموسيقي شلون اشتغل فيه.
هل هناك عصر ذهبي للموسيقى السورية العربية؟
والله أنا قناعتي العصر الذهبي كان في تلك الأيام الوثنية ما قبل المسيحية والإسلام. كانت الموسيقى في المعابد الوثنية. إذا قرأنا في كتاب جيد كتبه حسني حداد، ما بعرف طيب الذكر ولا متوفي، عن الموسيقى السورية، يذكر فيه عن الرقم اللي اكتشفوه والمعابد كيف كانت تقوم بالموسيقى. هذا في الثلاثينات والاربعينات، فكان بالحرية هلا، فهلا عم يكتشفوا اكثر. آلات موسيقية متعددة، من القيثارة السلم الديوان الكامل، لآلات نفخية خشبية نحاسية، آلات وترية. تصوري معبد فيه عدد كبير من المشيدين كورال، ولو رئيس جوقة عريف، رئيس كهنة، سوليستية، آلات موسيقية كلهم يشتغلوا سوا للقيام بدور العبادة. الطقسية في تلك الأزمان خلال المفاهيم الدينية اللي كانوا بيؤمنوا فيها. العصر الذهبي كان ذاك الوقت. كل ما جينا صار ينزل. الموسيقى المسيحية في فترات صارت فيها لمعان عند السريان. بعد القرن السابع الثامن وضح صار أحسن، وجنبه مش موازية الموسيقى البيزنطية، كمان كانت في أداء في عصر ذهبي في الإبداع، كمان مشوا سوا. لكن الموسيقى الإسلامية اللي تأثرت بها الموسيقتين وخلقت موسيقى غير تبع قراءات الآيات الكريمة، في الطقوس اللي اسمها أذكار موالد، في هالطقوس الصوفية أو الأذكار موالد صارت في ابتهالات، في مدائح، في كذا، ما له علاقة مع النص القرآني مباشرة. صاروا الناس يألفوا ويلحنوا، يعملوا فورم معين، كيف بدو يغنوا، وين يبلشوا، وين يروحوا، إمتى الصوليست، إمتى اللقاء، إمتى المقام. فصار عندنا في هالموسيقى الإسلامية مدرسة نسميها مدرسة الموسيقى الإسلامية، اللي هي بضمن حاضنة الموالد والأذكار التابعة لمين؟ للمتصوفة الأماكن. في هذاك الوقت الموسيقى الإسلامية تطورت، بس بمفهوم آخر. لم تكن هناك شخصيات تتصارع في الدين الإسلامي كما كان في المسيحية، مثل المسيح والشيطان والموت والكذا كذا، أو في الديانات الوثنية القديمة الآلهة. ما كان في الإسلام، ما في صراع، ما في دراما. شو بدي يصير دراما؟ في ذكاء إبداعي رائع في الموسيقى الإسلامية اللي صار، إنه في هالذكر هذا خلق دراما موسيقية من غير ما يكون تناقضات جمالية موسيقية، ذكروها من خلال الإيقاع والتون الطبقة الموسيقية. قال لك شو؟ يبتدئ الابتهال بإيقاعات بطيئة على كلمة الله، الله الله، وهكذا الإيقاع يتوالى ببطيء، يدخل المنشد الرئيسي اللحن الرئيسي ويتبعه الكورس بهالبطء. فيما بعد الإيقاع يزداد سرعة والطبقات ترتفع أكثر. فيما بعد يأتي السوليست غيره، طبقة أعلى الإيقاعات تسرع إلى أن توصل للذروة في إيقاعات سريعة جدا وطبقات عالية، القمة الذروة واقف رئيس المنشدين الكبير بيعطي إشارة وقف، تحس إنه وصلت القمة والذروة في الانفعال الدرامي، لكن بأسلوب قائم لحاله في الموسيقى الإسلامية. ومحتمل يكون هذا في الموسيقى البدائية القديمة كمان كانت موجودة، بس في الإسلامية الدراما الموسيقية العمودية أنا سميتها، اللي ينطلق رأساً إلى الأعلى من غير ما يكون في أفقي حوارات شخصيات جمل موسيقية جانبية مثل موجود في الموسيقى الغربية. هذا دراما وحالية ملفوفة اتجاه واحد لأنه هذا اللي صار.
سؤالي الأخير، بما أنك قلت أن حال الموسيقى العربية رديئة، ما هي هذه المشاكل والعقبات التي تواجه تطور الموسيقى العربية اليوم؟
الموسيقى مثل بقية الفنون صورة منعكسة عن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كله. الموسيقى بناء على محس فيه غداته وعادات تطوره وتكراريته، تكرار الذات والاعتماد على الآه ويا ليل والنوع من ايش بسموه هذا يا ربي، بدوخ بروح يعني بالآه والليل، ما في شيء تاني عم بحرك الموسيقى جواته، شيء مطالب إنسانية تانية، ما في آه يا ليل، آه العشق، آه الحزن القاتل إلى آخره. هذا ناتج من الوضع العام. الوضع العام تعرف انت احسن مني، وضع اقتصادي سياسي، وضع سيء بشكل عام، وسوف تنطبق بقية الفنون. لكن دائما الفنون تحاول تلاقي منافس تخترق وتعمل ابداعات جديده حتى تسبق الوضع، تحضر اذا امكن. في هيك شيء عم يصير عند الموسيقيين في كذا من العالم العربي، عم بيحاولوا يخترقوا، لكن خلق جو مناخ إبداعي جيد من الجهات المعنية رسمية في البلاد بشكل جيد ما صار. في سوريا في بدايات أعطينا يعني الأجواء، قلنا شو لسه بده يكون ديناميك أكثر من هيك، حتى زخم أكثر، حتى الإنتاج أكثر، تجارب أكثر، نطلع بنتائج معقولة شوي شوي، لأنه زمية واحد يشتغل بده يطلع منه 2-3 شوي، يصير تراكمات يصير، بس يفتح مناخات الإبداع من جديد. في سوريا بلشوا يعملوا اتجاهات من هالنوع. أنا متفائل إن شاء الله إذا من هنا فترة ما صار ما رأيته في شيء خطأ من الموسيقيين، لا إذا صار جو مناخ كويس موسيقيين ما أبدعوا ما أنتوا موسيقيين ملامين، لا إذا ما في مناخات إبداعية هذا وضع يمشي هيك. ما بعرف شلون بدي أحكي لك،
ثقافة الجمهور العربي هل هي
الجمهور مستمع بيتلقى بكل لطف ورقة وأدب، حتى إذا العمل ما كتير كويس كمان بيصفق له بشجع. لكن هذا الموسيقي اللي بده يكتب ينفذه لو بكلف أموال عازفين كذا ما عنده إمكانية ويحط هذا جهة من الجهات السبونسرية بيحطه سبونسرية على مزاجه، في ناس بدهم هيك في ناس بدهم هيك، فبيتم في شوية صعوبة ما هي سريعة مفتوحة كثير إنه إنسان يجازف يرمي نفسه في عالم لعبة الإبداع، يا بينجح يا ما بينجح. أنا مو كل واحد دخل فيه إلا بده يطلع، عارفني. بس المهم واحد يرمي حاله كتار بيرمو حاله يطلع نتائج شوي شوي إيجابية أكثر. هالمناخات لازم يحضروها. هلا عم بصير محاولات هيك، عم بسمع مؤسسات أهلية إن كان في مصر ولا هونيك ولا هون عم تحاول تعمل هيك أجواء، لكن هالمؤسسات كمان ما بعرف كأنها بحاجة إلى مؤسسات أكثر عددا، مشان ما نحكي على جهة من الجهات. هالمؤسسات إلى حسناتها وسيئاتها. حسناتها إنه عم تعمل مشاريع خلال أسبوع بتعمل عمل كبرى هيك. مثلا في جهة في مصر المورد اسمه، مؤسسة أهلية، سووا مشروع من الماضي جو قدموه في دار الأوبرا هون، موسيقية من تونس هون، مصر، لبنان، عراق، أذربيجان كمان جابوا. خلال أسبوع قعدوا عزفوا برنامج نص ساعة ونص، وحضروا البرنامج، اجوا عزفوا هون في القاهرة، اجوا هون عزفوا. طيب ايش سويتوا جديد بهالمشروع؟ انه عازفين مشتركين متعددين من اقطار العالم العربية عزفوا سوا، هذا هو المشروع. وين الناحية الابداع؟ عم ناخذ عناوين كبيرة ما بنسوي شيء. اذا ما اخذنا عنوان صغير دقيق واضح ما بصير. مثلا بدنا نسوي التجمع مشان كيف نعمل في المسافات الافقية مع بعض، او العمودية حي الصغير. هل المؤسسات الأهلية ما تعرف الموسيقى؟ اللي مسؤولين عليهم ناس يا أدباء يا مثقفين، بيعملوا مشروع عنوان كبير، بيجيبوا قومة ناس يغنوا مع بعض، هذا صار مشروع، هذا مو مشروع. حتى الفرنسيين بيغلطوا غلطات، قبل كم سنة عملوا في رويومو غيي في باريس تحت عنوان المقام الشرقي، جمعوا من أذربيجان، من داجكستان، من أرمينيا، سوريا، لبنان، وإسبان اللي اسمهم اللي بيعزفوا الغجر فلامينكو، عزفوا كلهم هذول كلهم جو، وإيران كمان. وأنا دعيت مشان محاضرة وإنه أشوف ما طلعت. إذا فرنسا هي صاحبة مدارس موسيقولوج مفكرين كويسين يعملوا مشروع بهالنوع مفتوح 180 درجة، بتعرف الله وين حيطك، إيش بدك تساوي؟ جل ما فعلوا شابه. أذربيجاني عزف شوي، وراه الإيراني عزف شوي، وراه السوري عزف شوي. وهذا كان ممكن يسمع موسيقى بعضهم بوسيلة أبسط من هيك بأقل تكاليف من هالنوع. هذا اسمه عمل مشروع كبير، دراسات المقامات. أين دراسات؟ أنا حكيت الحكي للمدير تبع المشروع، قلت هذا هيك ما بيصير، هذا اسمه عم تسوي انتو كلها شكل من هون شكل من هون، عم تسوي اللوحة تجميع، ما بيصير تجميع. موسيقى الشرقية المقامات بده واحد يدخل جواته يفتفته يحلله كيف يربطه، وما بيسوي هيك، وما بيستعينوا برأي الآخرين كمان. في عنده غرور كمان إنه أساتذة كبار لأنه فرنسيين ولا ألمان، مش شلون ماشي هيك. قال بدهم يسوي موسيقى جديدة بين الشرقي والغربي، يطلع موسيقى جديدة عالمية جديدة، عالم جديد ما بعرف شو. كأنه حكي إنشاءات عملية فعليا ما عم يصير شيء كما يجب. لأنه كل اللي يسوي من مختصين في المخابر الموسيقية ورشات اللي يسوي يعطوا نتائج يتعلموا بعدين يصير، مو بالأسلوب الإعلامي مشان كذا وكذا. بعد يحكي غير شيء، ما تبغزني إذا عم بنفعل عم بحكي
بالعكس،
ما هي ما هياش لازمة، بس أنا حسيت لازمة مشان هيك حكيت.
كل كلمة قلتها هي لازمة وهي ضرورية وهي تثقفنا جميعا، ونحن نحتاج إلى أشخاص مثلك. أشكرك جزيلا أستاذ نور إسكندر.
أسلمي، هذا لازم نحكي ونعمل كمان إن شاء الله.